بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن الدروس العلمية المقامة بجامع الأميرة صيتة بمدينة جازان في شهر جماد الأولى عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي. حسن صحيح.
نعم. وعن
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجة وغيره وسنده حسن. رواه ابن ماجة وغيره وسنده حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخبي. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما سمعنا هذه الأحاديث التي تلاها علينا القارئ جزاه الله خيرا، أولها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني راكبا، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث كثير الفوائد، وجم العوائد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ، والمصنف رحمه الله قد اختصر جزءا منه. ولعظم هذا الحديث ولجلالة ما فيه من المعاني أفرده بعض العلماء بالتصنيف، وأشهر من أفرده في ذلك أو بذلك الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، فألف في شرحه رسالة مستقلة سماها نور الاقتباس من حديث ابن عباس، وهي مطبوعة موجودة في السوق مستقلة وموجودة ضمن مجموع رسائل ابن رجب الحافظ رحمه الله، قد تكلم عليه هو وغيره بكلام كثير، وهذا الكلام الكثير يظهر لنا الإعجاز في الحديث النبوي، إذ آتى الله سبحانه وتعالى هذا النبي جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا، فيتكلم بالكلمة الواحدة تشرح بالصفحات من كلام غيره من البشر صلوات الله وسلامه عليه. وتتمة هذا الحديث بعد قوله وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، تتمته واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ينفعوك على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، ويروى جفت الأقلام ورفعت الصحف. وجاء من وجه آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلم أن الفرج مع الكرب، وجاءت ألفاظ أخرى فيه إن شاء الله نذكرها عند كلامنا عليه. الشاهد أن هذا الحديث لو أردنا أن نجعل له عنوانا لتعددت العنوانات له، وأعظمها وأولها حفظ الله للعبد بحفظه لحدوده، احفظ الله يحفظ حفظ العبد لله، حفظ العبد لله بحفظه لحدوده وأوامره ونواهيه. كيف يحفظ العبد الله جل وعلا؟ احفظ الله يحفظك، الله في غنى عن العباد وهو الحفيظ سبحانه وتعالى الرقيب علينا جل وعلا، فكيف حفظنا لله؟ مثل نصرنا لله، إن تنصروا الله ينصركم. كيف ننصر الله جل وعلا؟ بنصرة دينه وإظهار شرعه وقتال عدوه ومجاهدة الكفار ومجاهدة النفس والشيطان، فهذا هو نصر الله جل وعلا. فإذا نحن قمنا بذلك نصرنا الله جل وعز، فكما أن نصرة الله سبحانه وتعالى تكون على هذا الوجه، فحفظ العبد لله جل وعلا يكون بحفظه لحدوده فلا يتعداها ولأوامره فيقوم بأدائها ونواهيه فيقوم باجتنابها، فإن هو قام بذلك فقد حفظ الله وبالتالي يحفظه الله جل وعلا. وقد جاء يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال بلى فذكر هذا الحديث. وجاء يا غليم تصغير، والمراد به التمليح والتلطيف في الكلام والتودد إلى المخاطب بقوله يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال بلى فذكر الحديث. وقوله احفظ الله هذا فعل الشرط، يحفظك جواب الشرط، فحفظ الله سبحانه وتعالى يكون بأداء حقوقه وترك نواهيه وحفظ حدوده سبحانه وتعالى. وقوله تجده تجاهك يعني أمامك، في كل مسألة تعرض لك، وفي كل أمر يعن لك، وفي كل كرب يقف أمامك، وفي كل بلاء ينزل بك يخلصك من ذلك كله. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله، هذا فيه أمر بإنزال الحوائج بالله تبارك وتعالى وحده، فلا يكون ذلك إلا بإنزال هذه الحاجات التي نزلت بك عند من يملك قضاءها أو بمن يملك قضاءها، وهو الله سبحانه وتعالى. والله جل وعز يحب ذلك من العبد، فإن من لم يسأل الله يغضب عليه، فينبغي للعبد ألا ينزل حاجته إلا بالله تعالى، وأن يستغني عن الناس، وهذا فيه تحقيق التوحيد، توحيد العبد، فيظهر الغنى عن المخلوقين والفاقة والحاجة إلى الخالق سبحانه وتعالى. يجب على السائل أن يستغني بسؤاله لربه جل وعلا وأن يسأله أموره كلها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم ربه حاجاته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. فالجليل والكبير والصغير يطرح فيه الحاجة والفاقة والافتقار إلى الله تبارك وتعالى، ويجب على المسلم إذا سأل أن يسأل وهو موقن بالإجابة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الاستغناء عن الناس، بل يؤكد ذلك بمبايعته لعدد منهم على العفاف وأن لا يسأل أحدا، كما بايع أبا ذر، بل وبايع قبل أبا بكر، وبايع حكيم بن حزام وغيرهم رضي الله عنهم ألا يسألوا أحدا شيئا، بل جعل صلى الله عليه وسلم اليد العليا خيرا من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة السائلة. ولقد التزم هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم بذلك حتى إن أحدهم ليسقط صوته وخطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يعطيه إياه. يسقط الصوت منه وهو على دابته فينزل ليأخذه، يسقط منه خطام الناقة في الأرض ينفلت من يده، لأن الخطام هو الذي تشنق به الناقة إلى الخلف إذا أريد لها ألا تهملج ألا تجري، فينزل ويأخذه. وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، وسألته فأعطاني، وسألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم بن حزام: إن هذا المال حلوة خضرة، من أخذه الحديث. فقال بعد ذلك: لن أسأل أحدا بعدك يا رسول الله. فكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، بل قبله أبو بكر، يعطيانه نصيبه من الفيء فلا يأخذه، ويقول: لا أخذ من أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر أشهد عليه الناس، قال: أشهدكم على حكيم بن حزام، أعطيه حقه من مال الله فيأباه. فيرد عليه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم بهذا، وذلك لأن في السؤال إراقة لماء الوجه وإذلال للسائل، والمؤمن ينبغي له أن يكون عفيفا وأن يكون مترفعا وأن يكون محافظا على ماء وجهه. والذي يسأل لحاجة ممن أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاثة لا بأس، والذي يسأل لفقر ليغني به نفسه إذا نزلت به نازلة لا بأس، لكن أن يكون هذا ديدنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك وأخبر بأن من يسأل الناس أموالهم تكثرا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. والمزعة هي القطعة الصغيرة، يقال: ما في بيتنا من جزعة ولا مزعة. فالجزعة بقية المشروب، والمزعة بقية اللحم ولو كانت صغيرة. فكما أنه أخذ المال من الناس وأذل نفسه وهو غير محتاج ليتكثر، ناسب أن يفضحه الله بذلك على رؤوس الخلائق يوم القيامة من جنس ما صنع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه وأمته من بعده رضي الله عنهم بأن يطرحوا حوائجهم بين يدي الله جل وعلا، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، فلا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا أمر، فالاستعانة عبادة، نوع من أي من أنواع العبادة، لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. وهذا شبيه بقولنا حينما ندعو ربنا تبارك وتعالى في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. فتحقيق التوحيد في هذا الباب بأن لا تستعين إلا بالله تبارك وتعالى. ومن يستعن بالله تسهل عليه الأمور، فيستعين به في عبادته ويستعين به في قضاء حاجته. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا استعانة بالله جل وعلا على أداء العبادات. يستعين بالله تبارك وتعالى على الذكر. العبد عاجز فإن لم يوفقه الله غفل عن الذكر، إن لم يوفقه الله ويعينه عجز عن الذكر، فيسأل الله أن يعينه على ذكره سبحانه وتعالى، لأن الذكر أجره عظيم فلا ينبغي للمسلم أن يفرط فيه. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. يستعين بربه على ذكره جل وعلا وعلى شكره جل وعلا وعلى حسن عبادته سبحانه وتعالى ليؤديها على الوجه المطلوب. ويستعين بالله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويستعين بالله على أقدار الله والمصائب، كما قال جل وعلا عن نبي من أنبيائه وولي من أوليائه وهو يعقوب عليه السلام حينما فقد ابنه يوسف عليه السلام، قال والله المستعان على ما تصفون. فينبغي العبد إذا نزلت به المصيبة أن يستعين بالله جل وعلا على الصبر على أقدار الله المؤلمة. فكما يستعين به على الذكر والشكر وحسن العبادة، أيضا رابعا يستعين به على ما؟ على الصبر على أقدار الله المؤلمة، كما قال جل وعلا عن عباده المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بماذا؟ باستعانتهم بالله سبحانه وتعالى حينما هرعوا إلى طاعته. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هؤلاء هرعوا إلى الله إلى عبادته، يستعينون به على أن يصبرهم في مصابهم الذي نزل بهم فيصبرهم الله سبحانه وتعالى. فيستعين العبد بالله جل وعز على هذه الأقدار التي تنزل به والمصائب التي يبتلى بها، فيعينه الله على الصبر ويورثه الرضا بالقضاء ويشرح صدره، وذلك حينما يعلم أن الأمور كلها بيد الله وليست بيد أحد، فلن يرد أحد عنه من قضاء الله سبحانه وتعالى شيئا. وفي استعانة العبد بالله تبارك وتعالى حصول فائدتين. الأولى بيان ضعف العبد، وأنه ضعيف يحتاج إلى من يعينه. والثانية، فظهر بهذا فقر العبد وضعف العبد، والثانية بيان أنه لا غنى له عن الله تبارك وتعالى في قضاء حوائجه كلها. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فإذا لم يعنك الله جل وعز أهلكت نفسك باجتهادك في بعض الأحيان. ومن هنا نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله فهو المعين جل وعلا الذي يعينك على كل أمورك. ففي هذا تحقيق للتوحيد، إظهار لافتقار العبد إلى ربه، وإيمان من العبد بأنه محتاج إلى الله في جميع أموره، في عبادته، في رزقه، في في جميع معاملته مع الله ومع الخلق، فإذا لم يكن من الله له الإعانة فإنه لن يوفق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. وبقية الحديث نمر عليها مرورا، وهي قوله: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فيه بيان تفويض المؤمن لأموره كلها إلى ربه تبارك وتعالى، حيث يعلم أن النافع الضار هو الله تبارك وتعالى. فإذا كتب الله له شيئا لن يرده عنه كراهية كاره ولا حسد حاسد. والعكس، لو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلن يأتي إليك بالبلاء حسد حاسد ولا بغض باغض مبغض ولا كراهية كاره، وإنما الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. ففي هذا تفويض العبد أموره كلها لله تبارك وتعالى، وإيمانه بأن الأمور كلها بيد الله جل وعز. وقد جاء في الترمذي زيادة وفيها شيء من ضعف، قال: وذلك أني واجد ماجد رازق عطائي كلام وعذابي كلام، أو قال منعي كلام، وإنما إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون. فمن كان مؤمنا بذلك فعليه أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على حفظ أوامر الله ونواهيه وحدوده، والحث على تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والحث على هاتين المسألتين العظيمتين ألا وهي السؤال والاستعانة. فلا تنزل إلا بالله تبارك وتعالى. وفيه أيضا الإيمان بالقدر، قدر الله السابق سبحانه وتعالى برزق فلان أو عدم رزق فلان، أو إنزال الضر بفلان وإنزال الرحمة بفلان، وهكذا. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: طويت رفعت الأقلام وطويت الصحف، أو جفت الأقلام وطويت الصحف، أو جفت الأقلام ورفعت الصحف، كلها ألفاظ ورد بهذا الحديث. فالأقلام هي التي قد كتب بها ما أراده الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولهذا في المحاجة بين آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام قال: أتعيرني بشيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وليس المراد بهذا أن الإنسان يحتاج بالقدر على فعل المعصية، لا، وإنما إذا تاب العبد من المعصية وذكر بها وندم صلح له أن يقول: هذه قد كتبت علي قبل كذا وكذا، ويغفر ويستغفر الله تبارك وتعالى. أما أن يحتج به على فعل المعصية نقول له أنت كاذب، ما أدراك أن الله كتب عليك هذا، الله أمرك ونهاك، ولا يجوز لك أن تحتج بشيء قد غاب عنك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما جرى بين آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإلا لو قال لك سارق لمال الآخرين مثل هذه المقالة تقبل منه؟ ما تقبل منه. قال يا أمير المؤمنين كيف تقطع يدي وأنا إنما سرقت بقدر الله؟ قال أنا أقطعها بقدر الله. فلا يحتج بالقدر في المعاصي والمصائب، وإنما يحسن أن يحتج به في المعايب التي يقلع صاحبها عنها، كما ذكر ذلك أهل العلم من أهل الإيمان والسنة، ونقله عنهم شيخ الإسلام، ونقله عنهم ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل إلى غير ذلك. إذن فقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف فيه الإيمان بالقضاء والقدر الذي قد كتب على العبد قبل أن تخلق السماوات والأرض، وأشار إلى ذلك بالقلم لأنه هو الذي كتب المقادير، كما جاء ذلك في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، في اللفظ الآخر فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بأمر الله تبارك وتعالى في تلك الساعة. وجاء في الحديث الآخر أول ما خلق الله العرش، والحق أن القلم أوليته أولوية أولية مخصوصة مقيدة بعد العرش، والصحيح أن أول المخلوقات مطلقا العرش، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، ساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله العرش الحديث. وحصل خلاف بين العلماء في أيهما أول، لكن هذا الصحيح الذي ذكرته لكم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة، جاء في صحيح مسلم وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فدل ذلك على أن أول ما خلق الله العرش. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتاب قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من دون فصل الزمان، لما براه الله قال اكتب كما إيش نسيت، فغدا بأمر الله ذا جريان. الشاهد من قوله في هذه الأبيات والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، يعني هذا الحديث. ففي هذا الحديث إثبات القضاء والقدر السابق من الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا أن من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله في وقت الشدة، كما جاء في بعض ألفاظه. والتعرف إلى الله بالرخاء أو في الرخاء يكون بأداء العبادات والنوافل قبل أن ينزل بك البلاء، يكون بأداء الفرائض وأداء النوافل قبل أن ينزل بك البلاء، لا كحال المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، لا، وإنما المؤمن مأمور بالتعرف إلى الله في الرخاء، وذلك بأداء حقوقه وحفظ حدوده واجتناب نواهيه وفعل أوامره تبارك وتعالى. والاجتهاد في هذا في حال الرخاء، في حال الصحة، في حال العافية، في حال عدم الابتلاء، يعرفه في الشدة إذا نزلت به ضائقة، فإن الله تبارك وتعالى لا ينكر هذا الصوت يعرفه، قد كان في حال الرخاء يدعوه ويعبده ويرجوه، فهو في حال الشدة كذلك يدعوه ويعبده ويرجوه فيجيبه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلا بد أن يكون الإنسان حافظا لربه في حال رخائه وفي حال شدته. وقوله حديث حسن صحيح إشارة إلى أنه حسن من طرق أو من طريق وصحيح من طريق، فاجتمع هذا الوصف مع هذا الوصف فصار وصفا مركبا، حسن صحيح. وهذه التركيبات كثيرة عند الترمذي رحمه الله. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءنا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث حديث حسن، وهو يبين أن الزهد محبوب، أن الزهد في الدنيا محبوب عند الله تبارك وتعالى. قوله دلني على عمل، هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا رضي الله عنهم في غاية الحرص على أن ينالوا محبة الله تبارك وتعالى. ومحبة الله لا تنال إلا بطاعته. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ازهد في الدنيا يحبك الله، فما العلاقة؟ العلاقة أن الدنيا مشغلة عن الآخرة وعن عمل الآخرة، فمن زهد فيها أقبل على الله وعلى عمل الآخرة، ومن كان كذلك حصلت له محبة الله تبارك وتعالى. لما؟ لأنه يتقرب إلى الله أولا بما افترض عليه، ثانيا يكثر من التقرب إليه بالنوافل. والله جل وعلا كما سبق معنا في الحديث القدسي يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فإذا تفرغ قلب العبد من حب الدنيا أقبل على عمل الآخرة. وإذا أقبل على عمل الآخرة حصلت له محبة الله. فينبغي للمؤمن أن يكون زاهدا في الدنيا ولا يجنح إليها ولا تستعبده ولا يأخذ منها إلا ما يبلغه إلى الله والدار الآخرة. هذا الذي ينبغي للمؤمن، كما تقدم معنا بالأمس، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء إلى آخر الحديث. فالزهد في الدنيا بالتقلل منها وأخذ ما يعين على البلوغ إلى الدار الآخرة، وعدم الاشتغال بها الاشتغال الملهي عن الله تبارك وتعالى وعن الدار الآخرة. فهذا الحديث فيه بيان فضل الزهد في الدنيا. وقوله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، فيه بيان أن الناس لا يحبون من أكثر سؤالهم، من أكثر سؤالهم، بل يملونهم. ويستثقلونه ويحتقرونه، فينبغي له ألا يوقع نفسه في هذا، فالمؤمن يكون زاهدا في دنياه عفيفا عما في أيدي الناس. ولهذا ذهب جمع كثير من العلم والفقه إلى أن ثلاثة من الناس يجب عليهم أن يستغنوا عن الناس. من هم؟ قالوا السلطان. السلطان فيفرض له من بيت المال حقا، وذلك اقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا أبا بكر رضي الله عنه بعدما بويع بالخلافة صبيحة اليوم الثاني ذهب إلى السوق، قال له عمر ومن معه، قال له عمر ووافقه الصحابة رضي الله عنهم اقعد ونفرض لك في بيت المال، يؤخذ له العطاء من بيت المال، لأن السلطان إذا داخل الناس أهين وذهبت هيبته، فينبغي له أن يحفظ هيبته بذلك فيعطى من بيت المال ويزهد في الدنيا ولا يخالط الناس ويزاحمهم فيها حتى لا يحتقروه ويذلوه ويهينوه. وكذلك الحاكم الشرعي كالقضاة الذين يقومون بالحكم بين الناس ينبغي لهم أن يكونوا كذلك، فمثل هؤلاء يكفلون في بيت المال بالعطاء لتحفظ لهم هيبتهم ومكانتهم حتى تقوم أحكامهم بالعدل والقسط، فلا يدخل فيها الغش والمجاملة لمن تكون لهم يدا عليهم. وهكذا العلماء الذين يعلمون الناس وينقطعون لذلك فإنه ينبغي لهم أن يحفظوا هذا العلم وأن يحافظوا على هيبته وكرامته فلا يدنسوه، ويضرب لهم العطاء ويفرض لهم العطاء في بيت المال، لأن العالم إذا خالط العامة وزاحمهم في دنياهم استهجنوه واستخفوا بكلامه، وهو مأمور بأن يوقر هذه الشريعة وأن يبجل هذه الشريعة التي بين جنبيه، فلا ينبغي له أن يداخل الناس ويزاحمهم في دنياهم حتى لا تحتقر الشريعة التي يعلمها للناس ويقوم بها بين الناس. ولهذا يقول الجرجاني: أرى الناس من دا يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن لزمته عفة النفس أكرم. إذا قيل هذا مورد ما قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. وما كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من في الأرض أرضاه منعما. أأشقى به غرسا وأجنيه، يعني العلم، ذلة إذا انفتخا ذو الجهل قد كان أحزما. ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم. ما تجري إلى التجار والأغنياء والوجهة، نعم طال عمرك سام طال عمرك، لا، وإنما تكون أنت الأعلى بأمر الله، لأن قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم، يعني يكرم بسبب العلم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، إلى آخر ما قال. فهؤلاء الثلاثة قالوا ينبغي لهم أن يصونوا أنفسهم عن الدنيا ومخالطة الناس فيها حتى لا يستخف بهم الناس، وحتى لا يحتقرهم الناس فيترتب عليه إذلال ما معهم مما قاموا به، القيام بأمر الحكم
القيام بأمر القضاء، القيام بأداء ونشر العلم بين الناس. فهؤلاء الثلاثة يجب أن يحفظ لهم حقهم في بيت المال حتى تحفظ لهم كرامتهم وهيبتهم في الناس، فينبغي لهم أن يكونوا أزهد الناس في الدنيا. فإذا إذا الحاكم جار الناس وضايقهم في دنياهم استخفوا به، وإذا القاضي كذلك جاراهم في دنياهم ذهبت هيبته، وإذا العالم جار الناس في دنياهم وزاحمهم فيها سقطت حرمته. فينبغي لهؤلاء الثلاثة أن يكونوا أزهد الناس في الدنيا وأعفهم عنها حتى تصان بهم الشريعة. وأما الحديث وما فيه من الفوائد، ففيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب من أسباب محبة الله تبارك وتعالى، هذا أولا، وهو زهد الإنسان في الدنيا. وفيه أيضا إرشاده إلى سبب من أسباب محبة الناس، ألا وهو إيش؟ الزهد فيما بأيدي الناس. وفيه أيضا أن العبد مطالب بالسعي بالتقرب إلى مراض الله تبارك وتعالى التي تجر إلى محبته. وفيه أيضا أن العبد إذا فعل عملا مما يحبه به الناس لوجه الله لا يكون مرائيا ولا يكون محرما عليه، فهذا الذي ترك ما في أيدي الناس لأجل محبة الناس لم يطلب بذلك إلا إعفاف نفسه، فأورثه محبة الناس، لأن الناس قد جرت عادتهم بكره وبغض واستثقال من يسألهم دائما. وفيه أيضا من الفوائد إثبات محبة الله تبارك وتعالى، إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو يحب ويكره ويسخط ويغضب ويرضى ويمقت إلى آخر ما جاء من الصفات العلى له سبحانه وتعالى في كتابه وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم أن المحبة هنا ثابتة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، والشارح لهذا الكتاب كتاب الجامع وصاحب السبل قد نحى فيها نحو المؤولة المعطلة الذين ذهبوا بالمحبة إلى الإرادة، أنه يحبك الله أراد به أن الله كذا، وذلك كله فرارا من إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. فليتنبه لذلك إذا قرئ في البلوغ في شرح البلوغ الذي هو السبل، فليعلم أن الشارح لم يوفق هنا لمذهب أهل السنة والجماعة، حيث قال بعضهم كذا ومر ولم يذكر تعليقا عليه، وهذا خطأ، وإنما فيه إثبات المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله إثبات المحبة لله تبارك وتعالى. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن كره الله انبعاثهم، فالله أخبر عن نفسه أنه كره انبعاث هؤلاء المنافقين، سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، غضب الله عليهم ولعنهم. فالأدلة في هذا في الكتاب والسنة كثيرة على صفاته سبحانه وتعالى. وأما الحديث الثالث فهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فهذا فيه أيضا توكيد لآخر مسألة خرجنا منها من الحديث السابق، ألا وهو إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، إثبات المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والتقي هو من قام بأداء الواجبات واتقى المحرمات، فجعل بذلك بينه وبين عذاب الله وقاية. فقيل له تقي. والغني اختلف في تقي، قيل الغني صاحب المال الذي يستغني به عن الناس وينفق به أو منه، الغني صاحب المال الذي يستغني به عن الناس وينفق منه في مراضي الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، وقوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، ومنهم رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه. فهذا هو الغني على هذا التفسير، يعني الغني المؤدي لحق الله في هذا المال، إذ الواجب على العبد أن يطلب من الغنى والرزق ما يكف به ماء وجهه ويحصل به قوته وقوت من يعول، وما عدا ذلك فلا يستحب له طلبه إلا لنية صالحة لإنفاق منه في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي نشر الخير وصلة الأقارب، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الآخر إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا فهو يعرف حق الله فيه ويصل فيه ذوي رحمه فذاك بأعلى المنازل الحديث. فهذا قالوا لا بأس، يستحب له أن يسعى ما دامت نيته الصالحة هذه، يقيم من هذا المال المدارس نشر العلم، يدعم بها الخير، صدق فيها الفقراء والمحاويج، يصل ذوي رحمه، ينفق منه في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله في الكراع والسلاح، يعد به لقتال أعداء الله، لا بأس بذلك. أما إذا لم تكن النية الحسنة إنما لأجل استكثار من الدنيا فهذا مخالف لما أمر العبد به وهو التقلب من الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، فيكون حينئذ المحبة للغني من هذا الوجه. وقيل إن الغني هو غني النفس ولو كان قليل المال، ولو كان قليل المال، وهذا قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس، فليست الدنيا مقياسا، فيكون حينئذ الغني هنا غني النفس الذي رضي عن الله تبارك وتعالى فيما قسمه له ولو كان قليلا. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بات معافا في جسده آمنا في سربه مالكا قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا، واللفظ الآخر فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فهذا ما عنده شيء إلا الكفاف ولكنه غني، فهو غني النفس. وعلى أي التفسيرين كان فهو صحيح، سواء التفسير الأول صاحب النية الحسنة فصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. وعلى التفسير الثاني في الزهادة في الدنيا كما سمعتم في هذا الحديث والذي قبله وحديث عبد الله ابن عمر المتقدم معنا كن في الدنيا كأنك غريب، كلها دالة على غنى النفس. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى، وأما قوله صلى الله عليه وسلم الخفي، فالمراد به المنقطع عن الناس وعن مجاراتهم في الدنيا وعن مشاركته إياهم فيها، فهو مكتفي بالكفاف الذي من الله به عليه ساع في إصلاح دنياه وآخرته، ساع في إصلاح دنياه وآخرته. أما إصلاح دنياه فبقيامه بأوامر الله تبارك وتعالى وعدم انشغاله عنها بالدنيا، ساع في إصلاح دنياه يعني بقيامه بأوامر الله وعدم انشغاله عنها بالدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا مقبل على ما يصلح أمر دنياه، وذلك بالتفرغ لأداء ما افترضه الله جل وعلا عليه راض باليسير الذي يعينه على ذلك. فلا يزاحم في طلب الدنيا ولا يرفع نظره إليها، فهو لا يعرف بين الناس بجاه، ولا يعرف بين الناس بمنصب، ولا يعرف بين الناس بدنيا بمال يميل بالناس إليه، لأن المال إنما سمي مالا لأنه يميل بقلوب الرجال، فكيف بغير الرجال؟ النساء من باب أولى للضعف، فإذا كان الرجال مع قوتهم يميل بقلوبهم فالنساء من باب أولى. وهذا فيه دلالة على أن قلوب الجميع ضعيفة مع المال، رجالا ونساء، رجالا ونساء. ولهذا نرى كم من إنسان أوقعه المال في الرشوة، حب المال، كم من إنسان أوقعه المال في الاختلاس، كم من إنسان أوقعه المال في التحايل حتى يصل إلى شيء من ما لا يجوز له، فحينئذ هذا المال مهلك للإنسان. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حب المرء المال والشرف لدينه. تخيل هذا التصوير النبوي، ما ذئبان جائعان، شوف ذئبان مضمران جائعان، أرسلا في غنم، في زريبة أو في غيرها، ذئبان جائعان أرسلا فيما؟ في غنم. الذئب مع الغنم كيف؟ ولو ما هو جائع يسيل لعابه، فكيف إذا كان جائعا وأرسل في غنم مباشرة ما يبحث؟ الغنم مجموعة له. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم أطلقا فيها بأفسد لها من حب المرء المال والشرف لدينه، يعني المال إذا تعلق به القلب أفسد دين الإنسان في الغالب، وهكذا سعيه للشرف والجاه والمناصب يفسد دين الإنسان. ربما تجده يسعى يسعى، قالوا هذه ما تصل إليه إلا بالدكتوراه، يروح يزور دكتوراه ليقال له دكتور ويعطى هذا المنصب، فوقع في الكذب، وقع في التزوير، وقع في الاحتيال، أو يشتري الشهادات كلها لما ليقع له هذا المنصب، أو يعطي الرشا، الرشاوى، الرشا جمع رشوة، والرشوة واحدة وإن كانت اسم جنس لكن تجمع أيضا على رشا، صاحبني وهو رشا كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أخذ الرشا، من أكل الرشا في الحكم أو من ريبي، بالفتح للغزالي رشا، يقال البنت يقال لها رشا، والكسر للحبال والضم أخذ المال كالحاكم المستكلب، يقول قطرب في المثلث. فالمال هنا يفسد دين الإنسان. وكم من إنسان رأيناه أفسده المال، طلبه للمال يفسده، يأتي بعد أيام وإذا به مكبل بالحديد في قضايا، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا حبه للمنصب، حبه للجاه، حبه للشرف يوقعه في هذا. فهذا حديث الصادق المصدوق، وهذا الحديث قد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بكتاب نفيس اسمه شرح حديث ما ذئبان جائعان، جميل جدا. فالشاهد هذا الخفي الغني التقي محبوب عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء في بعض الروايات كما ذكر ذلك عياض القاضي عياض رحمه الله أنه جاء بإزالة النقطة من الخاء فيصير كيف؟ الحفي، الحفي، الحفي. والحفي بناء على هذه الرواية بدل الخفي فسروه بأنه هو الذي يصل أقاربه وذوي رحمه من ماله فلا يبخل عليهم بل يغدق عليهم ويجود بالعطاء عليهم، والله سبحانه وتعالى حفي حفيظ سبحانه وتعالى بعباده أو لعباده جل وعز. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث حديث حسن قد ضعفه البعض وحسنه النووي رحمه الله، وذلك لوجود طريق أخرى له فيها ضعف، وأيضا لوجود بعض الشواهد له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا الحديث عنوانه المطابق له حسن إسلام المرء عدم التدخل فيما لا يعنيه، مطابق للفظه. فالذي لا يعنيك لا تتدخل فيه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعل من إحسانك في إسلامك أن تترك ما ليس لك لك به علاقة. تفضل. فقوله من حسن إسلام المرء أي من إحسانك في إسلامك وقيامك بذلك ألا تتدخل فيما لا يعنيك. وهذا الحديث من الأحاديث المختصرة الموجزة الحاوية للمعاني الكثيرة. فتركك ما لا يعنيك أمره فلا تتدخل فيه، فلا تدخل عند حاكم في قضية لا تهمك وليس لك بها شأن، ولا تدخل بين قوم في أمر ليس لك فيه علاقة إلا أن يطلبهم منك، فحينئذ تدخل. أما أن تدخل فيما لا يخصك فهذا ضد الإحسان، ومن دخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه كما قيل، فيسمع سيء الكلام من التقريع والتوبيخ والتعنيف وهو في غنى عن ذلك كله. فعلى العبد المسلم أن يكف نفسه عن الدخول في هذا الباب، ويجني بذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول إحسانه لدينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه من حسن إسلام المرء. الأمر الثاني حفظه لماء وجهه، الأمر الثالث استجلابه لمحبة الناس، وهذا كما قلت لكم في الأمور الخاصة. أما في الأمر العام كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيرى ارتكاب المنكر ويرى ترك المعروف ويسكت ويستدل بهذا الحديث، هذا خطأ، هذا من وضع الأمور في غير محلها. فهو في الخطأ حينئذ كخطأ من فهم قول الله تبارك وتعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذ المراد بهذا الحديث كما قلنا الأمر الخاص، أما إن رأيت منكرا فعل أو معروفا ترك، فإن الواجب عليك أن تأمر وتنهى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل. ثم تلا الآية الكريمة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا إنما هو في الأمر الخاص، أما الأمر العام فلا يحتج له عليه بهذا. وهذا فيه الرد على الكثير الذين نسمعهم إذا أمرهم الآمر بالمعروف أو نهاهم عن منكر رآه قالوا له: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أو قالوا له: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا من العام المخصوص، هذا الحديث العام المخصوص ترك التدخل فيما لا علاقة لك به، فخرج ما لك به علاقة مثل الذي ذكرنا والله أعلم. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وعن المعدان بن
معدي كرب. نعم. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن أخرجه الترمذي وحسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده طويل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم وقليل باعث. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصحها أنه موقوف من قول لقمان الحكيم.
نعم. أما حديث المقدام بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه، كان فارسا مغوارا، وكان عمر رضي الله عنه يعده لشجاعته بألف رجل، هذا المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وقد ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه عاد فراجع وعاد الإسلام. قد أمد به عمرو بن العاص حينما طلب منه 2000 فأمده به وبابن مسلمة، ثم قال: استشرهما ولا تعد رأيهما ولا تولينهما من أمور المسلمين شيئا فإنهما يهلكانهم، وذلك لما عندهم من الشجاعة، فكان يعده بألف، حيث قال له في مقدمة الكتاب: إنك سألتني 2000 وقد امددتك برجلين هما عندي 2000. فالمقدام بن معدي كرب رضي الله عنه من شجعان الصحابة وفرسانهم رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. وهذا واضح في مناسبته للباب، وهو باب الزهد والورع، والمراد به الحث على التقلل من الدنيا، المراد به الحث على التقلل من الدنيا، إذ التوسع في المطاعم والمشارب والملابس يورث الإنسان الدعة والغفلة عن الله والدار الآخرة. فهذا وجه مناسبته للزهد والورع، فمن تقلل من الدنيا زهد فيها، وإذا كان المآكل الكثيرة الوفيرة عند الأغنياء وعند الحكام وعند الملوك الغاية منها الشبع، الفقير يأكل لقيمات والغاية واحدة يشاركهم في الشبع، وإنما المراد من ذلك أن يكتفي الإنسان بالقليل حتى يحفظ ماء وجهه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالشاهد الدنيا فتنة، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. وأكثر ما يدخل بني آدم النار البطن والفرج، أكثر ما يدخلهم النار البطن والفرج. فأما البطن فبطلبه أو بسبب طلبه لأكل غير الحلال، وأيما نبت أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وأما الفرج فأمره معروف، فأكثر ما يدخل الناس النار البطن، شهوتي البطن والفرج، يسعى إلى تحصيل حطام الدنيا فيهلكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بل في هذا الحديث يقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، إذ المقصود من الطعام تقوية هذا البدن، لأن الأجسام للأرواح كالسفن تجري بها إلى الله والدار الآخرة في هذه الحياة الدنيا. فينبغي للإنسان أن يحرص على التقلل من الدنيا، فإنه كلما رزق القناعة كلما أقبل على الله والدار الآخرة، وهذا هو الزهد الذي يحبه الله تبارك وتعالى. وكلما تعلق قلبه وعظم الطمع عنده في الدنيا كلما أورده ذلك الموارد. وإذا كان هذا الوعاء شر وهو البطن، فينبغي للإنسان أن يشدد الرقابة عليه، إذ لا يأكل إلا طيبا، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنه أمر عباده بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فالواجب على العبد أن يحترز في مطعمه. السلام ورحمة الله وبركاته. فلا يأكل إلا الحلال، وليكتفي بالقليل الحلال، وليدع المشتبه فضلا عن الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضى. هذا السؤال ما عرفت قراءته، لعل صاحبه مرة أخرى يكتبه. هذا يسأل
قل ما نصيحتكم لي وتوجيهكم في جهادي، في جهاد كبير لنفسي، كلما أتوب وأجتهد في العبادة أعود وأقع فيما تبت منه. أقول له جاهد مرة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منك التوبة ويعفو ويأخذ بالذنب، لكنه أيضا يعفو عن الذنب إذا تبت. فالواجب عليك كلما أذنبت أن تتوب، فإن الله يقول كما في الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. فكما أنه يأخذ بالذنب أيضا يغفر الذنب، فإنك كلما استغفرت غفر الله تبارك وتعالى لك. ولكن أنصحك بما أنصح به نفسي، وهو أنك تلتمس الرفقة الصالحة التي تذكرك بالله رؤيتهم، وتدلك على الله كلمتهم، وتصحبهم بقدر ما تستطيع مع الاجتهاد في الدعاء قبل ذلك، بأن يطهر الله تبارك وتعالى قلبك، وأن يعصمك من هذه الخطيئة التي ذكرتها. والله سبحانه وتعالى لا يخيب عبدا رجاه. وهذا يسأل عن التحويل في العمالة. أقول لك أيها السائل، إذا أردت أن تحول المال مثلا من الريال إلى الجنيه السوداني أو الاسترليني أو المصري، اصرفها حالة به ثم أرسلها حتى يعلم ماذا أرسلت، فيستلمه أهلك أو من حولت إليه، فلا يدخل حينئذ فيه الربا، لأن المصارف تتلاعب، فاحذر واحتط لنفسك ودينك. يعني إذا أراد أن يرسل 100 جنيه مصري مثلا أو سوداني، يصرفها قبل ثم يرسلها، لا بأس. هذا يسأل يقول: إذا كان لشخص صنعة ويقوم بعملها للناس، ويضطر هذا الشيء بأن يسألهم من مالهم بأن ينجز لهم عملهم، فهل عملهم فهل هذا يدخل في من يسألون الناس؟ لا، ما دام يعمل لكن يسألهم تقديم الأجر قيمة هذا العمل لا بأس بذلك، ليس هو بداخل معنا في هذا الحديث. وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم في الذهب الملبوس، هل فيه زكاة؟ نعم، في أصح قولي العلماء خلافا للمذهب عندنا عند الحنابلة، وهو قول الجمهور أنه لا زكاة فيه، لكنه قول مرجوح، إذ عموم الأدلة وخصوصها تدل على ذلك. قال جل وعلا: في الذين يكنزون الذهب والفضة يبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فتكوى بها جهومهم وظهورهم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عنه الحديث الصحيح الصريح في تفسير هذه الآية بقوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها. الحديث ثم تلا الآية، وهذا عام. ومن الأدلة الخاصة تلكم المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها وفي يد ابنتها مسكتان، فقال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ هذه المرأة تلبسها ولا لا؟ دخلت وهي تلبسها لابسة في يد ابنتها، فهذا ملبوس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن ما لم يؤدى فيه الزكاة من هذا فهو مما يكوى به في النار، نسأل الله العافية والسلامة. والحاصل أن الأدلة الصحيحة الصريحة عامة وخاصة دلت على تزكية الذهب الملبوس، العموم والخصوص، بلفظ العموم ولفظ الخصوص. وأما الأدلة التي جاء فيها أنه لا يزكى فهي على قسمين: ما بين صريح لكنه غير صحيح،
والثاني صريح صحيح لكنه غير صحيح. صريح غير صحيح، صريح لا زكاة لكنه لا يصح، صحيح لكنه غير صريح ولا تقوى بشقيها على دفع ما تقدم مما ذكرت لكم طرفا منه. وتسأل تقول لها بنتان وعندهما ذهب، فهل تجمع ذهبهم وتزكيه؟ لا، كل واحدة فيما تملك، هذه وهذا، تزن هذه وتزن ذهب هذه وتزن ذهب هذه، فتخرج الزكاة إذا بلغ نصابا. وهذا يسأل يقول ما هو العمل تجاه الأحاديث المنتشرة في الجوالات عبر شبكة الواتساب، وهل هناك موقع موثوق يرجع إليه العلماء؟ أبشرك أنا لا أعرف وايد صب ولا أعرف غيره، وهذا مشغلة، ولكن هذا الذي يجب عليك أنت أيها المسلم إذا انتهى إلى علمك حديث مما ذكر، فالواجب عليك أن تسأل من يعلم، فلا تعمل حتى تسأل من يفيدك إذا من يفيدك إذا لم تكن عالما، فإن المرء يخشى على نفسه أن يكون ممن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وهو كذب. وهذا يقول هل صحيح على أن الاشتغال بالبدعة وأهلها من طلاب العلم المبتدئين تمحق بركة العلم؟ ما أدري ماذا يريد بالاشتغال، إذا كان المراد بالاشتغال الحذر والتحذير فهذا ينجي طالب العلم ويزكي طالب العلم ويثبت طالب العلم، هذا الذي يظهر لي من هذا السؤال. أما إذا أراد الاشتغال بالبدعة وأهلها شيء آخر أنا ما أعرف، فعليه أن يبين قصده، وليس يجوز لي أن أقول لعله يقصد كذا حتى يبين هو. وهذا يقول في أرجوزة الخنافس، وأبشرك أنا ما عرفت أقرأ المكتوب في أرجوزة الخنافس، فلعلك تبينه بخط واضح وبعد ذلك ننظر فيه. وبهذا القدر نكتفي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن الدروس العلمية المقامة بجامع الأميرة صيتة بمدينة جازان في شهر جماد الأولى عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي. حسن صحيح.
نعم. وعن
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب يحب العبد التقي الغني الخبيث، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكما سمعنا هذه الأحاديث التي تلاها علينا القارئ جزاه الله خيرا، أولها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني راكبة، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث كثير الفوائد، وجم العوائد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ، والمصنف رحمه الله قد اختصر جزءا منه، ولعظم هذا الحديث ولجلالة ما فيه من المعاني أفرده بعض العلماء بالتصنيف، وأشهر من أفرده في ذلك أو بذلك الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، فألف في شرحه رسالة مستقلة سماها نور الاقتباس من حديث ابن عباس، وهي مطبوعة موجودة في السوق مستقلة، وموجودة ضمن مجموع رسائل ابن رجب الحافظ رحمه الله، قد تكلم عليه هو وغيره بكلام كثير، وهذا الكلام الكثير يظهر لنا الإعجاز في الحديث النبوي، إذ آتى الله سبحانه وتعالى هذا النبي جوامع الكلم، واختصر له الحديث اختصارا، فيتكلم بالكلمة الواحدة تشرح بالصفحات من كلام غيره من البشر صلوات الله وسلامه عليه. وتتمة هذا الحديث بعد قوله: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تتمته: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ينفعوك على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، ويروى جفت الأقلام ورفعت الصحف. وجاء من وجه آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلم أن الفرج مع الكرب. وجاءت ألفاظ أخرى فيه إن شاء الله نذكرها عند كلامنا عليه.
الشاهد أن هذا الحديث لو أردنا أن نجعل له عنوانا لتعددت العنوانات له، وأعظمها وأولها حفظ الله للعبد بحفظه لحدوده، احفظ الله يحفظ، حفظ العبد لله، حفظ العبد لله بحفظه لحدوده وأوامره ونواهيه. كيف يحفظ العبد الله جل وعلا؟ احفظ الله يحفظك، الله في غنى عن العباد، وهو الحفيظ سبحانه وتعالى الرقيب علينا جل وعلا. فكيف حفظنا لله؟ مثل نصرنا لله، إن تنصر الله ينصركم. كيف ننصر الله جل وعلا؟ بنصرة دينه وإظهار شرعه وقتال عدوه ومجاهدة الكفار ومجاهدة النفس والشيطان، فهذا هو نصر الله جل وعلا. فإذا نحن قمنا بذلك نصرنا الله جل وعز. فكما أن نصرة الله سبحانه وتعالى تكون على هذا الوجه، فحفظ العبد لله جل وعلا يكون بحفظه لحدوده فلا يتعداها، ولأوامره فيقوم بأدائها، ونواهيه فيقوم باجتنابها. فإن هو قام بذلك فقد حفظ الله، وبالتالي يحفظه الله جل وعلا. وقد جاء: يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال: بلى. فذكر هذا الحديث. وجاء: يا غليم، تصغير، والمراد به التمليح والتلطيف في الكلام والتودد إلى المخاطب بقوله: يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال: بلى. فذكر الحديث. وقوله احفظ الله هذا فعل الشرط، يحفظك جواب الشرط. فحفظ الله سبحانه وتعالى يكون بأداء حقوقه وترك نواهيه وحفظ حدوده سبحانه وتعالى. وقوله تجده تجاهك يعني أمامك في كل مسألة تعرض لك، وفي كل أمر يعن لك، وفي كل كرب يقف أمامك، وفي كل بلاء ينزل بك يخلصك من ذلك كله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، هذا فيه أمر بإنزال الحوائج بالله تبارك وتعالى وحده، فلا يكون ذلك إلا بإنزال هذه الحاجات التي نزلت بك عند من يملك قضاءها أو بمن يملك قضاءها، وهو الله سبحانه وتعالى. والله جل وعز يحب ذلك من العبد، فإن من لم يسأل الله يغضب عليه فينبغي للعبد ألا ينزل حاجته إلا بالله تعالى، وأن يستغني عن الناس، وهذا فيه تحقيق التوحيد، توحيد العبد، فيظهر الغنى عن المخلوقين والفاقة والحاجة إلى الخالق سبحانه وتعالى. يجب على السائل أن يستغني بسؤاله لربه جل وعلا وأن يسأله أموره كلها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: يسأل أحدكم ربه حاجاته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. فالجليل والكبير والصغير يطرح فيه الحاجة والفاقة والافتقار إلى الله تبارك وتعالى، ويجب على المسلم إذا سأل أن يسأل وهو موقن بالإجابة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الاستغناء عن الناس، بل يؤكد ذلك بمبايعته لعدد منهم على العفاف وأن لا يسأل أحدا، كما بايع أبا ذر، بل وبايع قبل أبا بكر، وبايع حكيم بن حزام وغيرهم رضي الله عنهم ألا يسألوا أحدا شيئا، بل جعل صلى الله عليه وسلم اليد العليا خيرا من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة السائلة. ولقد التزم هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم بذلك، حتى إن أحدهم ليسقط صوته وخطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يعطيه إياه، يسقط الصوت منه وهو على دابته فينزل ليأخذه، يسقط منه خطام الناقة في الأرض ينفلت من يده، لأن الخطام هو الذي تشنق به الناقة إلى الخلف إذا أريد لها ألا تهملج ألا تجري، فينزل ويأخذه. وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، وسألته فأعطاني، وسألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم بن حزام: إن هذا المال حلوة خضرة، من أخذه الحديث. فقال بعد ذلك: لن أسأل أحدا بعدك يا رسول الله. فكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، بل قبله أبو بكر، يعطيانه نصيبه من الفيء فلا يأخذه، ويقول: لا أخذ من أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر أشهد عليه الناس، قال: أشهدكم على حكيم بن حزام، أعطيه حقه من مال الله فيأباه، فيرد عليه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم بهذا. وذلك لأن في السؤال إراقة لماء الوجه وإذلال للسائل، والمؤمن ينبغي له أن يكون عفيفا وأن يكون مترفعا وأن يكون محافظا على ماء وجهه. والذي يسأل لحاجة ممن أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاثة لا بأس، والذي يسأل لفقر ليغني به نفسه إذا نزلت به نازلة لا بأس، لكن أن يكون هذا ديدنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك، وأخبر بأن من يسأل الناس أموالهم تكثرا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. والمزعة هي القطعة الصغيرة، يقال ما في بيتنا من جزعة ولا مزعة، فالجزعة بقية المشروب والمزعة بقية اللحم ولو كانت صغيرة. فكما أنه أخذ المال من الناس وأذل نفسه وهو غير محتاج ليتكثر، ناسب أن يفضحه الله بذلك على رؤوس الخلائق يوم القيامة من جنس ما صنع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه وأمته من بعده رضي الله عنهم بأن يطرحوا حوائجهم بين يدي الله جل وعلا، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، فلا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا أمر، فالاستعانة عبادة، نوع من أنواع العبادة، لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. وهذا شبيه بقولنا حينما ندعو ربنا تبارك وتعالى في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، فتحقيق التوحيد في هذا الباب بأن لا تستعين إلا بالله تبارك وتعالى. ومن يستعن بالله تسهل عليه الأمور، فيستعين به في عبادته ويستعين به في قضاء حاجته. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا استعانة بالله جل وعلا على أداء العبادات. يستعين بالله تبارك وتعالى على الذكر، العبد عاجز فإن لم يوفقه الله غفل عن الذكر، إن لم يوفقه الله ويعينه عجز عن الذكر، فيسأل الله أن يعينه على ذكره سبحانه وتعالى، لأن الذكر أجره عظيم فلا ينبغي للمسلم أن يفرط فيه. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. يستعين بربه على ذكره جل وعلا وعلى شكره جل وعلا وعلى حسن عبادته سبحانه وتعالى ليؤديها على الوجه المطلوب. ويستعين بالله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويستعين بالله على أقدار الله والمصائب، كما قال جل وعلا عن نبي من أنبيائه وولي من أوليائه وهو يعقوب عليه السلام حينما فقد ابنه يوسف عليه السلام، قال والله المستعان على ما تصفون. فينبغي العبد إذا نزلت به المصيبة أن يستعين بالله جل وعلا على الصبر على أقدار الله المؤلمة، فكما يستعين به على الذكر والشكر وحسن العبادة أيضا رابعا يستعين به على ما؟ على الصبر على أقدار الله المؤلمة، كما قال جل وعلا عن عباده المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بماذا؟ باستعانتهم بالله سبحانه وتعالى حينما هرعوا إلى طاعته، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هؤلاء هرعوا إلى الله، إلى عبادته، يستعينون به على أن يصبرهم في مصابهم الذي نزل بهم، فيصبرهم الله سبحانه وتعالى. فيستعين العبد بالله جل وعز على هذه الأقدار التي تنزل به والمصائب التي يبتلى بها، فيعينه الله على الصبر ويورثه الرضا بالقضاء ويشرح صدره، وذلك حينما يعلم أن الأمور كلها بيد الله وليست بيد أحد، فلن يرد أحد عنه من قضاء الله سبحانه وتعالى شيئا. وفي استعانة العبد بالله تبارك وتعالى حصول فائدتين: الأولى بيان ضعف العبد، وأنه ضعيف يحتاج إلى من يعينه، والثانية فظهر بهذا فقر العبد وضعف العبد، والثانية بيان أنه لا غنى له عن الله تبارك وتعالى في قضاء حوائجه كلها. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فإذا لم يعنك الله جل وعز أهلكت نفسك باجتهادك في بعض الأحيان. ومن هنا نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، فهو المعين جل وعلا الذي يعينك على كل أمورك. ففي هذا تحقيق للتوحيد، إظهار لافتقار العبد إلى ربه، وإيمان من العبد بأنه محتاج إلى الله في جميع أموره، في عبادته، في رزقه، في جميع معاملته مع الله ومع الخلق. فإذا لم يكن من الله له الإعانة فإنه لن يوفق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. وبقية الحديث نمر عليها مرورا، وهي قوله: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فيه بيان تفويض المؤمن لأموره كلها إلى ربه تبارك وتعالى، حيث يعلم أن النافع الضار هو الله تبارك وتعالى. فإذا كتب الله له شيئا لن يرده عنه كراهية كاره ولا حسد حاسد، والعكس لو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلن يأتي إليك بالبلاء حسد حاسد، ولا بغض باغض مبغض، ولا كراهية كاره، وإنما الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. ففي هذا تفويض العبد أموره كلها لله تبارك وتعالى، وإيمانه بأن الأمور كلها بيد الله جل وعز. وقد جاء في الترمذي زيادة وفيها شيء من ضعف، قال: وذلك أني واجد ماجد رازق عطائي كلام وعذابي كلام أو قال منعي كلام، وإنما إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون. فمن كان مؤمنا بذلك فعليه أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد الحث على حفظ أوامر الله ونواهيه وحدوده، والحث على تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والحث على هاتين المسألتين العظيمتين ألا وهي السؤال والاستعانة. فلا تنزل إلا بالله تبارك وتعالى. وفيه أيضا الإيمان بالقدر، قدر الله السابق سبحانه وتعالى برزق فلان أو عدم رزق فلان، أو إنزال الضر بفلان وإنزال الرحمة بفلان، وهكذا. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: طويت رفعت الأقلام وطويت الصحف، أو جفت الأقلام وطويت الصحف، أو جفت الأقلام ورفعت الصحف، كلها ألفاظ ورد بهذا الحديث. فالأقلام هي التي قد كتب بها ما أراده الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولهذا في المحاجة بين آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام قال: أتعيرني بشيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وليس المراد بهذا أن الإنسان يحتاج بالقدر على فعل المعصية، لا، وإنما إذا تاب العبد من المعصية وذكر بها وندم صلح له أن يقول: هذه قد كتبت علي قبل كذا وكذا، ويغفر ويستغفر الله تبارك وتعالى. أما أن يحتج به على فعل المعصية نقول له: أنت كاذب، ما أدراك أن الله كتب عليك هذا؟ الله أمرك ونهاك، ولا يجوز لك أن تحتج بشيء قد غاب عنك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما جرى بين آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإلا لو قال لك سارق لمال الآخرين مثل هذه المقالة تقبل منه؟ ما تقبل منه. قال: يا أمير المؤمنين، كيف تقطع يدي وأنا إنما سرقت بقدر الله؟ قال: أنا أقطعها بقدر الله. فلا يحتج بالقدر في المعاصي والمصائب، وإنما يحسن أن يحتج به في المعايب التي يقلع صاحبها عنها، كما ذكر ذلك أهل العلم من أهل الإيمان والسنة، ونقله عنهم شيخ الإسلام، ونقله عنهم ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل إلى غير ذلك. إذن فقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف فيه الإيمان بالقضاء والقدر الذي قد كتب على العبد قبل أن تخلق السماوات والأرض، وأشار إلى ذلك بالقلم لأنه هو الذي كتب المقادير، كما جاء ذلك في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، في اللفظ الآخر فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بأمر الله تبارك وتعالى في تلك الساعة. وجاء في الحديث الآخر: أول ما خلق الله العرش. والحق أن القلم أوليته أولوية أولية مخصوصة مقيدة بعد العرش، والصحيح أن أول المخلوقات مطلقا
العرش كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى ساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله العرش. الحديث وحصل خلاف بين العلماء في أيهما أول، لكن هذا الصحيح الذي ذكرته لكم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة. جاء في صحيح مسلم وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فدل ذلك على أن أول ما خلق الله العرش. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتاب قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من دون فصل الزمان، لما براه الله قال اكتب كما إيش نسيت، فغدا بأمر الله ذا جريان. الشاهد من قوله في هذه الأبيات والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، يعني هذا الحديث. ففي هذا الحديث إثبات القضاء والقدر السابق من الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا أن من تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله في وقت الشدة كما جاء في بعض ألفاظه، والتعرف إلى الله بالرخاء أو في الرخاء يكون بأداء العبادات والنوافل قبل أن ينزل بك البلاء، يكون بأداء الفرائض وأداء النوافل قبل أن ينزل بك البلاء، لا كحال المشركين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجاهم من البر إذا هم مشركون، لا، وإنما المؤمن مأمور بالتعرف إلى الله في الرخاء، وذلك بأداء حقوقه وحفظ حدوده واجتناب نواهيه وفعل أوامره تبارك وتعالى. والاجتهاد في هذا في حال الرخاء، في حال الصحة، في حال العافية، في حال عدم الابتلاء، يعرفه في الشدة إذا نزلت به ضائقة، فإن الله تبارك وتعالى لا ينكر هذا الصوت، يعرفه، قد كان في حال الرخاء يدعوه ويعبده ويرجوه، فهو في حال الشدة كذلك يدعوه ويعبده ويرجوه فيجيبه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فلا بد أن يكون الإنسان حافظا لربه في حال رخائه وفي حال شدته. وقوله حديث حسن صحيح إشارة إلى أنه حسن من طرق أو من طريق وصحيح من طريق، فاجتمع هذا الوصف مع هذا الوصف فصار وصفا مركبا حسن صحيح. وهذه التركيبات كثيرة عند الترمذي رحمه الله. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءنا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث حديث حسن، وهو يبين أن الزهد محبوب، أن الزهد في الدنيا محبوب عند الله تبارك وتعالى. قوله دلني على عمل، هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا رضي الله عنهم في غاية الحرص على أن ينالوا محبة الله تبارك وتعالى. ومحبة الله لا تنال إلا بطاعته. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ازهد في الدنيا يحبك الله، فما العلاقة؟
العلاقة أن الدنيا مشغلة عن الآخرة وعن عمل الآخرة، فمن زهد فيها أقبل على الله وعلى عمل الآخرة، ومن كان كذلك حصلت له محبة الله تبارك وتعالى. لما؟ لأنه يتقرب إلى الله أولا بما افترض عليه، ثانيا يكثر من التقرب إليه بالنوافل، والله جل وعلا كما سبق معنا في الحديث القدسي يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فإذا تفرغ قلب العبد من حب الدنيا أقبل على عمل الآخرة. وإذا أقبل على عمل الآخرة حصلت له محبة الله. فينبغي للمؤمن أن يكون زاهدا في الدنيا ولا يجنح إليها ولا تستعبده ولا يأخذ منها إلا ما يبلغه إلى الله والدار الآخرة. هذا الذي ينبغي للمؤمن، كما تقدم معنا بالأمس: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إلى آخر الحديث. فالزهد في الدنيا بالتقلل منها وأخذ ما يعين على البلوغ إلى الدار الآخرة، وعدم الاشتغال بها الاشتغال الملهي عن الله تبارك وتعالى وعن الدار الآخرة. فهذا الحديث فيه بيان فضل الزهد في الدنيا. وقوله: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، فيه بيان أن الناس لا يحبون من أكثر سؤالهم، من أكثر سؤالهم، بل يملونهم. ويستثقلونه ويحتقرونه. فينبغي له ألا يوقع نفسه في هذا. فالمؤمن يكون زاهدا في دنياه عفيفا عما في أيدي الناس. ولهذا ذهب جمع كثير من العلم والفقه إلى أن ثلاثة من الناس يجب عليهم أن يستغنوا عن الناس. من هم؟ قالوا: السلطان. السلطان فيفرض له من بيت المال حقا، وذلك اقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوا أبا بكر رضي الله عنه بعدما بويع بالخلافة صبيحة اليوم الثاني ذهب إلى السوق، قال له عمر ومن معه، قال له عمر ووافقه الصحابة رضي الله عنهم: اقعد ويفرض ونفرض لك في بيت المال، يؤخذ له العطاء من بيت المال، لأن السلطان إذا داخل الناس أهين وذهبت هيبته، فينبغي له أن يحفظ هيبته بذلك، فيعطى من بيت المال ويزهد في الدنيا ولا يخالط الناس ويزاحمهم فيها حتى لا يحتقروه ويذلوه ويهينوه. وكذلك الحاكم الشرعي كالقضاة الذين يقومون بالحكم بين الناس، ينبغي لهم أن يكونوا كذلك. فمثل هؤلاء يكفلون في بيت المال بالعطاء لتحفظ لهم هيبتهم ومكانتهم حتى تقوم أحكامهم بالعدل والقسط، فلا يدخل فيها الغش والمجاملة لمن تكون لهم يدا عليهم. وهكذا العلماء الذين يعلمون الناس وينقطعون لذلك فإنه ينبغي لهم أن يحفظوا هذا العلم وأن يحافظوا على هيبته وكرامته فلا يدنسوه ويضرب لهم العطاء ويفرض لهم العطاء في بيت المال، لأن العالم إذا خالط العامة وزاحمهم في دنياهم استهجنوه واستخفوا بكلامه، وهو مأمور بأن يوقر هذه الشريعة وأن يبجل هذه الشريعة التي بين جنبيه، فلا ينبغي له أن يداخل الناس ويزاحمهم في دنياهم حتى لا تحتقر الشريعة التي يعلمها للناس ويقوم بها بين الناس. ولهذا يقول الجرجاني: أرى الناس من دا يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن لزمته عفة النفس أكرم. إذا قيل هذا مورد ما قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. وما كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من في الأرض أرضاه منعما. أأشقى به غرسا وأجنيه، يعني العلم، ذلة إذا انفتخ ذو الجهل قد كان أحزما. ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم. ما تجري إلى التجار والأغنياء والوجهة، نعم طال عمرك سام طال عمرك، لا، وإنما تكون أنت الأعلى بأمر الله، لأن قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء. ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم، يعني يكرم بسبب العلم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، إلى آخر ما قال. فهؤلاء الثلاثة قالوا ينبغي لهم أن يصونوا أنفسهم عن الدنيا ومخالطة الناس فيها حتى لا يستخف بهم الناس، وحتى لا يحتقرهم الناس فيترتب عليه إذلال ما معهم مما قاموا به: القيام بأمر الحكم، القيام بأمر القضاء، القيام بأداء ونشر العلم بين الناس. فهؤلاء الثلاثة يجب أن يحفظ لهم حقهم في بيت المال حتى تحفظ لهم كرامتهم وهيبتهم في الناس، فينبغي لهم أن يكونوا أزهد الناس في الدنيا. فإذا إذا الحاكم جار الناس وضايقهم في دنياهم استخفوا به، وإذا القاضي كذلك جاراهم في دنياهم ذهبت هيبته، وإذا العالم جار الناس في دنياهم وزاحمهم فيها سقطت حرمته. فينبغي لهؤلاء الثلاثة أن يكونوا أزهد الناس في الدنيا وأعفهم عنها حتى تصان بهم الشريعة. وأما الحديث: وما فيه من الفوائد، ففيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب من أسباب محبة الله تبارك وتعالى، هذا أولا، وهو زهد الإنسان في الدنيا. وفيه أيضا إرشاده إلى سبب من أسباب محبة الناس، ألا وهو إيش؟ الزهد فيما بأيدي الناس. وفيه أيضا أن العبد مطالب بالسعي بالتقرب إلى مراضي الله تبارك وتعالى التي تجر إلى محبته. وفيه أيضا أن العبد إذا فعل عملا مما يحبه به الناس لوجه الله لا يكون مرائيا ولا يكون محرما عليه، فهذا الذي ترك ما في أيدي الناس لأجل محبة الناس لم يطلب بذلك إلا إعفاف نفسه، ف
فأورثه محبة الناس، لأن الناس قد جرت عادتهم بكره وبغض واستثقال من يسألهم دائما. وفيه أيضا من الفوائد إثبات محبة الله تبارك وتعالى، إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، وهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو يحب ويكره ويسخط ويغضب ويرضى ويمقت إلى آخر ما جاء من الصفات العلى له سبحانه وتعالى في كتابه وفي صحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم أن المحبة هنا ثابتة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. والشارح لهذا الكتاب كتاب الجامع وصاحب السبل قد نحى فيها نحو المؤولة المعطلة الذين ذهبوا بالمحبة إلى الإرادة، أنه يحبك الله أراد به أن الله كذا، وذلك كله فرارا من إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. فليتنبه لذلك إذا قرأ في البلوغ في شرح البلوغ الذي هو السبل، وليعلم أن الشارح لم يوفق هنا لمذهب أهل السنة والجماعة، حيث قال بعضهم كذا ومر ولم يذكر تعليقا عليه، وهذا خطأ، وإنما فيه إثبات المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله إثبات المحبة لله تبارك وتعالى. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن كره الله انبعاثهم، فالله أخبر عن نفسه أنه كره انبعاث هؤلاء المنافقين، سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، غضب الله عليهم ولعنهم. فالأدلة في هذا في الكتاب والسنة كثيرة على صفاته سبحانه وتعالى. وأما الحديث الثالث فهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فهذا فيه أيضا توكيد لآخر مسألة خرجنا منها من الحديث السابق، ألا وهو إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، إثبات المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والتقي هو من قام بأداء الواجبات واتقى المحرمات، فجعل بذلك بينه وبين عذاب الله وقاية. فقيل له تقي. والغني اختلف في تقي، قيل الغني صاحب المال الذي يستغني به عن الناس وينفق به أو منه، الغني صاحب المال الذي يستغني به عن الناس وينفق منه في مراض الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، وقوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، ومنهم رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه. فهذا هو الغني على هذا التفسير، يعني الغني المؤدي لحق الله في هذا المال، إذ الواجب على العبد
أن يطلب من الغنى والرزق ما يكف به ماء وجهه ويحصل به قوته وقوت من يعول، وما عدا ذلك فلا يستحب له طلبه إلا لنية صالحة لإنفاق منه في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله وفي نشر الخير وصلة الأقارب، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الآخر: إنما الدنيا لأربعة، رجل آتاه الله مالا فهو يعرف حق الله فيه ويصل فيه ذوي رحمه فذاك بأعلى المنازل. الحديث، فهذا قالوا لا بأس، يستحب له أن يسعى ما دامت نيته الصالحة هذه، يقيم من هذا المال المدارس لنشر العلم، يدعم بها الخير، صدق فيها على الفقراء والمحاويج، يصل ذوي رحمه، ينفق منه في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله في الكراع والسلاح، يعد به لقتال أعداء الله، لا بأس بذلك. أما إذا لم تكن النية الحسنة إنما لأجل استكثار من الدنيا فهذا مخالف لما أمر العبد به وهو التقلب من الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، فيكون حينئذ المحبة للغني من هذا الوجه. وقيل إن الغني هو غني النفس ولو كان قليل المال، ولو كان قليل المال، وهذا قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس، فليست الدنيا مقياسا، فيكون حينئذ الغني هنا غني النفس الذي رضي عن الله تبارك وتعالى فيما قسمه له ولو كان قليلا. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بات معافا في جسده آمنا في سربه مالكا قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا، واللفظ الآخر فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فهذا ما عنده شيء إلا الكفاف ولكنه غني، فهو غني النفس. وعلى أي التفسيرين كان فهو صحيح، سواء التفسير الأول صاحب النية الحسنة فصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وعلى التفسير الثاني في الزهادة في الدنيا كما سمعتم في هذا الحديث والذي قبله وحديث عبد الله بن عمر المتقدم معنا: كن في الدنيا كأنك غريب، كلها دالة على غنى النفس. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى، وأما قوله صلى الله عليه وسلم الخفي فالمراد به المنقطع عن الناس وعن مجاراتهم في الدنيا وعن مشاركته إياهم فيها، فهو مكتفي بالكفاف الذي من الله به عليه ساع في إصلاح دنياه وآخرته، ساع في إصلاح دنياه وآخرته. أما إصلاح دنياه فبقيامه بأوامر الله تبارك وتعالى وعدم انشغاله عنها بالدنيا، ساع في إصلاح دنياه يعني بقيامه بأوامر الله وعدم انشغاله عنها بالدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا مقبل على ما يصلح أمر دنياه، وذلك بالتفرغ لأداء ما افترضه الله جل وعلا عليه راض باليسير الذي يعينه على ذلك. فلا يزاحم في طلب الدنيا ولا يرفع نظره إليها، فهو لا يعرف بين الناس بجاه ولا يعرف بين الناس بمنصب، ولا يعرف بين الناس بدنيا بمال يميل بالناس إليه، لأن المال إنما سمي مالا لأنه يميل بقلوب الرجال، فكيف بغير الرجال النساء من باب أولى للضعف. فإذا كان الرجال مع قوتهم يميل بقلوبهم فالنساء من باب أولى، وهذا فيه دلالة على أن قلوب الجميع ضعيفة مع المال، رجالا ونساء، رجالا ونساء. ولهذا نرى كم من إنسان أوقعه المال في الرشوة، حب المال، كم من إنسان أوقعه المال في الاختلاس، كم من إنسان أوقعه المال في التحايل حتى يصل إلى شيء من ما لا يجوز له، فحينئذ هذا المال مهلك للإنسان. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حب المرء المال والشرف لدينه. تخيل هذا التصوير النبوي، ما ذئبان جائعان، شوف ذئبان مضمران جائعان، أرسل في غنم في زريبة أو في غيرها، ذئبان جائعان أرسل فيما في غنم، الذئب مع الغنم كيف ولو ما هو جائع يسيل لعابه، فكيف إذا كان جائعا وأرسل في غنم مباشرة ما يبحث، الغنم مجموعة له. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم أطلق فيها بأفسد لها من حب المرء المال والشرف لدينه، يعني المال إذا تعلق به القلب أفسد دين الإنسان في الغالب، وهكذا سعيه للشرف والجاه والمناصب يفسد دين الإنسان. ربما تجده يسعى يسعى، قالوا هذه ما تصل إليه إلا بالدكتوراه، يروح يزور دكتوراه ليقال له دكتور ويعطى هذا المنصب، فوقع في الكذب، وقع في التزوير، وقع في الاحتيال، أو يشتري الشهادات كلها لما ليقع له هذا المنصب، أو يعطي الرشا، الرشاوى، الرشا جمع رشوة، والرشوة واحدة وإن كانت اسم جنس لكن تجمع أيضا على رشا، صاحبني وهو رشا كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أخذ الرشا من أكل الرشا في الحكم أو من ريبي، بالفتح للغزالي رشا، يقال البنت يقال لها رشا، والكسر للحبالي، والضم أخذ المال كالحاكم المستكلبي، يقول قطرب في المثلث. فالمال هنا يفسد دين الإنسان، وكم من إنسان رأيناه أفسده المال، طلبه للمال يفسده، يأتي بعد أيام وإذا به مكبل بالحديد في قضايا، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا حبه للمنصب، حبه للجاه، حبه للشرف يوقعه في هذا. فهذا حديث الصادق المصدوق، وهذا الحديث قد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بكتاب نفيس اسمه شرح حديث ما ذئبان جائعان، جميل جدا. فالشاهد هذا الخفي الغني التقي محبوب عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء في بعض الروايات كما ذكر ذلك عياض القاضي عياض رحمه الله أنه جاء بإزالة النقطة من الخاء فيصير كيف؟ الحفي، الحفي، الحفي. والحفي بناء على هذه الرواية بدل الخفي فسروه بأنه هو الذي يصل أقاربه وذوي رحمه من ماله فلا يبخل عليهم بل يغدق عليهم ويجود بالعطاء عليهم، والله سبحانه وتعالى حفي حفيظ سبحانه وتعالى بعباده أو لعباده جل وعز. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث حديث حسن، قد ضعفه البعض وحسنه النووي رحمه الله، وذلك لوجود طريق أخرى له فيها ضعف، وأيضا لوجود بعض الشواهد له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا الحديث عنوانه المطابق له حسن إسلام المرء عدم التدخل فيما لا يعنيه، مطابق للفظه، فالذي لا يعنيك لا تتدخل فيه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعل من إحسانك في إسلامك أن تترك ما ليس لك لك به علاقة. تفضل. فقوله من حسن إسلام المرء أي من إحسانك في إسلامك وقيامك بذلك ألا تتدخل فيما لا يعنيك. وهذا الحديث من الأحاديث المختصرة الموجزة الحاوية للمعاني الكثيرة. فتركك ما لا يعنيك أمره، فلا تتدخل فيه، فلا تدخل عند حاكم في قضية لا تهمك وليس لك بها شأن، ولا تدخل بين قوم في أمر ليس لك فيه علاقة إلا أن يطلبهم منك، فحينئذ تدخل. أما أن تدخل فيما لا يخصك فهذا ضد الإحسان، ومن دخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه كما قيل، فيسمع سيء الكلام من التقريع والتوبيخ والتعنيف، وهو في غنى عن ذلك كله. فعلى العبد المسلم أن يكف نفسه عن الدخول في هذا الباب، ويجني بذلك ثلاثة أمور. الأمر الأول إحسانه لدينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه من حسن إسلام المرء. الأمر الثاني حفظه لماء وجهه، الأمر الثالث استجلابه لمحبة الناس. وهذا كما قلت لكم في الأمور الخاصة، أما في الأمر العام كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيرى ارتكاب المنكر ويرى ترك المعروف ويسكت ويستدل بهذا الحديث، هذا خطأ، هذا من وضع الأمور في غير محلها. فهو في الخطأ حينئذ كخطأ من فهم قول الله تبارك وتعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذ المراد بهذا الحديث كما قلنا الأمر الخاص، أما إن رأيت منكرا فعل أو معروفا ترك، فإن الواجب عليك أن تأمر وتنهى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم، يعني بني إسرائيل. ثم تلا الآية الكريمة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا إنما هو في الأمر الخاص، أما الأمر العام فلا يحتج له عليه بهذا. وهذا فيه الرد على الكثير الذين نسمعهم إذا أمرهم الآمر بالمعروف أو نهاهم عن منكر رآه قالوا له عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أو قالوا له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا من العام المخصوص، هذا الحديث العام المخصوص ترك التدخل فيما لا علاقة لك به، فخرج ما لك به علاقة مثل الذي ذكرنا والله أعلم. نعم.
وقال رحمه الله تعالى وعن المعدان بن معدي كرب.
معدي كرب، نعم.
بن معدي كرب،
نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن أخرجه الترمذي وحسن. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده طويل. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعله أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصحها أنه موقوف من قول لقمان الحكيم.
نعم. أما حديث المقدام بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه كان فارسا مغوارا، وكان عمر رضي الله عنه يعده لشجاعته بألف رجل، هذا المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وقد ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه عاد فراجع وعاد إلى الإسلام. قد أمد به عمرو بن العاص حينما طلب منه 2000 فأمده به وبابن مسلمة ثم قال استشرهما ولا تعد رأيهما ولا تولينهما من أمر المسلمين شيئا فإنهما يهلكانهم، وذلك لما عندهم من الشجاعة. فكان يعده بألف، حيث قال له في مقدمة الكتاب إنك سألتني 2000 وقد أمددتك برجلين هما عندي 2000. فالمقدام بن معدي كرب رضي الله عنه من شجعان الصحابة وفرسانهم رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، وهذا واضح في مناسبته للكتاب للباب، وهو باب الزهد والورع، والمراد به الحث على التقلل من الدنيا، المراد به الحث على التقلل من الدنيا، إذ التوسع في المطاعم والمشارب والملابس يورث الإنسان الدعة والغفلة عن الله والدار الآخرة. فهذا وجه مناسبته للزهد والورع، فمن تقلل من الدنيا زهد فيها، وإذا كان المآكل الكثيرة الوفيرة عند الأغنياء وعند الحكام وعند الملوك الغاية منها الشبع، الفقير يأكل لقيمات والغاية واحدة يشاركهم في الشبع، وإنما المراد من ذلك أن يكتفي الإنسان بالقليل حتى يحفظ ماء وجهه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالشاهد الدنيا فتنة، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، وأكثر ما يدخل بني آدم النار البطن والفرج، أكثر ما يدخلهم النار البطن والفرج، فأما البطن فبطلبه أو بسبب طلبه لأكل غير الحلال، وأيما نبت أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، وأما الفرج فأمره معروف. فأكثر ما يدخل الناس النار البطن، شهوتي البطن والفرج، يسعى إلى تحصيل حطام الدنيا فيهلكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بل في هذا الحديث يقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، إذ المقصود من الطعام تقوية هذا البدن، لأن الأجسام للأرواح كالسفن تجري بها إلى الله والدار الآخرة في هذه الحياة الدنيا. فينبغي للإنسان أن يحرص على التقلل من الدنيا، فإنه كلما رزق القناعة كلما أقبل على الله والدار الآخرة، وهذا هو الزهد الذي يحبه الله تبارك وتعالى. وكلما تعلق قلبه وعظم الطمع عنده في الدنيا كلما أورده ذلك الموارد. وإذا كان هذا الوعاء شر وهو البطن، فينبغي للإنسان أن يشدد الرقابة عليه، إذ لا يأكل إلا طيبا، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنه أمر عباده بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فالواجب على العبد أن يحترز في مطعمه. السلام ورحمة الله وبركاته. فلا يأكل إلا الحلال، وليكتفي بالقليل الحلال، وليدع المشتبه فضلا عن الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. هذا السؤال ما عرفت قراءته، لعل صاحبه مرة أخرى يكتبه. هذا يسأل: قل ما نصيحتكم لي وتوجيهكم في جهادي في جهاد كبير لنفسي، كلما أتوب وأجتهد في العبادة أعود وأقع فيما تبت منه. أقول له: جاهد مرة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منك التوبة ويعفو ويأخذ بالذنب، لكنه أيضا يعفو عن الذنب إذا تبت. فالواجب عليك كلما أذنبت أن تتوب، فإن الله يقول كما في الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. فكما أنه يأخذ بالذنب أيضا يغفر الذنب، فإنك كلما استغفرت غفر الله تبارك وتعالى لك. ولكن أنصحك بما أنصح به نفسي، وهو أنك تلتمس الرفقة الصالحة التي تذكرك بالله رؤيتهم، وتدلك على الله كلمتهم، وتصحبهم بقدر ما تستطيع مع الاجتهاد في الدعاء قبل ذلك، بأن يطهر الله تبارك وتعالى قلبك، وأن يعصمك من هذه الخطيئة التي ذكرتها. والله سبحانه وتعالى لا يخيب عبدا رجاه. وهذا يسأل عن التحويل في العمالة. أقول لك أيها السائل: إذا أردت أن تحول المال مثلا من الريال إلى الجنيه السوداني أو الاسترليني أو المصري، اصرفها حالة به ثم أرسلها حتى يعلم ماذا أرسلت، فيستلمه أهلك أو من حولت إليه، فلا يدخل حينئذ فيه الربا، لأن المصارف تتلاعب، فاحذر واحتط لنفسك ودينك. يعني إذا أراد أن يرسل 100 جنيه مصري مثلا أو سوداني يصرفها قبل ثم يرسلها، لا بأس. هذا يسأل يقول: إذا كان لشخص صنعة ويقوم بعملها للناس ويضطر هذا الشيء بأن يسألهم من مالهم بأن ينجز لهم عملهم، فهل عملهم فهل هذا يدخل في من يسألون الناس؟ لا، ما دام يعمل لكن يسألهم تقديم الأجر قيمة هذا العمل لا بأس بذلك، ليس هو بداخل معنا في هذا الحديث. وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم في الذهب الملبوس، هل فيه زكاة؟ نعم، في أصح قولي العلماء خلافا للمذهب عندنا عند الحنابلة، وهو قول الجمهور أنه لا زكاة فيه، لكنه قول مرجوح إذ عموم الأدلة وخصوصها تدل على ذلك. قال جل وعلا: في الذين يكنزون الذهب والفضة يبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فتكوى بها جهومهم وظهورهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عنه الحديث الصحيح الصريح في تفسير هذه الآية بقوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها. الحديث ثم تلا الآية، وهذا عام. ومن الأدلة الخاصة تلكم المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها وفي يد ابنتها مسكتان، فقال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أن يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. هذه المرأة تلبسها ولا لا؟ دخلت وهي تلبسها لابسة في يد ابنتها، فهذا ملبوس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن ما لم يؤدى فيه الزكاة من هذا فهو مما يكوى به في النار، نسأل الله العافية والسلامة. والحاصل أن الأدلة الصحيحة الصريحة عامة وخاصة دلت على تزكية الذهب الملبوس، العموم والخصوص، بلفظ العموم ولفظ الخصوص. وأما الأدلة التي جاء فيها أنه لا يزكى فهي على قسمين: ما بين صريح لكنه غير صحيح، والثاني صريح صحيح لكنه غير صحيح. صريح غير صحيح، صريح لا زكاة لكنه لا يصح، صحيح لكنه غير صريح ولا تقوى بشقيها على دفع ما تقدم مما ذكرت لكم طرفا منه. وتسأل تقول: لها بنتان وعندهما ذهب، فهل تجمع ذهبهم وتزكيه؟ لا، كل واحدة فيما تملك، هذه وهذه، تزن هذه وتزن ذهب هذه وتزن ذهب هذه، فتخرج الزكاة إذا بلغ نصابا. وهذا يسأل يقول: ما هو العمل تجاه الأحاديث المنتشرة في الجوالات عبر شبكة الواتساب، وهل هناك موقع موثوق يرجع إليه العلماء؟ أبشرك أنا لا أعرف واتساب ولا أعرف غيره، وهذا مشغلة. ولكن هذا الذي يجب عليك أنت أيها المسلم إذا انتهى إلى علمك حديث مما ذكر، فالواجب عليك أن تسأل من يعلم، فلا تعمل حتى تسأل من يفيدك إذا لم تكن عالما، فإن المرء يخشى على نفسه أن يكون ممن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وهو كذب. وهذا يقول: هل صحيح على أن الاشتغال بالبدعة وأهلها من طلاب العلم المبتدئين تمحق بركة العلم؟ ما أدري ماذا يريد بالاشتغال. إذا كان المراد بالاشتغال الحذر والتحذير فهذا ينجي طالب العلم ويزكي طالب العلم ويثبت طالب العلم، هذا الذي يظهر لي من هذا السؤال. أما إذا أراد الاشتغال بالبدعة وأهلها شيء آخر أنا ما أعرف، فعليه أن يبين قصده، وليس يجوز لي أن أقول لعله يقصد كذا حتى يبين هو. وهذا يقول في أرجوزة الخنافس، وأبشرك أنا ما عرفت أقرأ المكتوب في أرجوزة الخنافس، فلعلك تبينه بخط واضح وبعد ذلك ننظر فيه. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.